سؤال يا شيخ فيما يتعلق بالبيوع. الآن الوكالة والوساطة هل بينهما فرق واضح؟ أحيانا في العقود هذه يعني الإنسان يكون وسيط في شيء، مثلا سيارة، عقار، أي شيء.
هذا وسيط وكيل.
نعم.
وكيل يكون نائب عن الموكل. الوساطه يمكن تكون بلا وكاله،
لكن احيانا شيخنا يكون للشخص مثلا يشتري في بلد اخر، فيكون هو لا يستطيع كمشتري ان يمضي العقد او ان يجري بعض الاجراءات التي في بلده بالامكان، مثلا من هنا يريد يشتري في بلد اخر، فيكون الوسيط يقوم نيابة عنه بالأعمال التي ليس أصلا من أعماله كوسيط، لكن هذا لا يستطيع أن يقوم بها لأنه ليس مثلا أنظمة البلد مثلا تقول لا أنت كغير شو يسمونها مواطن لا يحق لك أنك بنفسك مثلا تباشر العقد والأشياء هذه. فبعض الناس ماذا يفعل؟ يقوم هو نيابة عن في الحقيقة عن المشتري، وهو في الحقيقة وسيط. فأنا جاتني شبهة من هذا الباب، أقول يعني إذا كنت أنت مثلا طبعا وكيل لا يأخذ إلا راتب أو شيء من هذا الموكل له.
تقول المكان أوسع الأخوان
من فيه غير من فيه غير داود
فيه خمسة.
قصدك كالسؤال يا شيخ؟
سؤال؟
قصدك توضيح من أي ناحية يا شيخ؟
لا هذا ما نفهم بسيط يعني لازم.
ممكن بعد الدرس طيب
نعم
عشان ما ناخذ وقت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا حاضرين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: ونرى الحج والجهاد ماضيان مع طاعة كل إمام برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. قال أنس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من أصل الإيمان، الكف عمن قال لا إله إلا الله ولا تكفره بذنب، ولا تخرجه من الإسلام إلا ولا تخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمتي الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار. رواه أبو داود.
في عليه تخريج؟
نعم. يقول أخرجه أيضا أبو يعلى في مسنده، والبيهقي وفي الاعتقاد، وضياء المقدسي في المختارة. هذا فقط.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف: الحج والجهاد ماضي يعني مع الولاة والأئمة أبرارا كانوا أو فجارا، لأن الحج والجهاد شعيرتان من شعائر الإسلام، يجب على الأمة إقامتهم، ولا يمنع من ذلك أن يكون الأمير أو الوالي ظالما عاصيا. وهذا في بيان منهج أهل السنة والجماعة مع الولاة، من منهجهم أنهم يقيمون الجهاد معهم، يقيمون الحج معهم، وهكذا درج المسلمون من الصحابة والتابعين، درجوا على ذلك. أما الجهاد فلا بد أن يكون مشروعا، جهاد الكفار، أما ما يقوم به الولاة من القتال من أجل توسيع الملك ويكون من قبيل المنازعات على السلطة، فهذا أشبه ما يكون بالفتن التي لا يجوز الدخول فيها. وكلنا على نية، إن صحت نية الأمير وقصد الجهاد يعني إعلاء كلمة الله فله ما نوى، وهكذا الجند، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهكذا الحج، وذكر الحج مع الجهاد لأن الحج كان في الماضي يحتاج إلى تنظيم وقيادة، وترتيب ويحتاجون إلى حراسات وإلى أدلاء يهدونهم الطريق وإلى خدمات كحمل المياه، وكأنهم جيش الحجاج في الزمن الماضي، مسيرتهم كأنهم جيش. ولهذا كانوا يحتاجون إلى إمارة وقيادة تدير شؤون الركب، وكذلك الصلاة خلف الولاة جائز ولو كانوا فيهم فسق وفيهم ظلم، فكان الصحابة يصلون خلف الحجاج مع ما هو عليه. ابن عمر كان يصلي خلف الحجاج، وذكروا أن ابن مسعود كان يصلي خلف الوليد ابن المغيرة، جاء عن عثمان أنه قيل له إنه يصلي بالناس، يعني بعض رؤوس الفتنة، فقال يا أخي إن الصلاة من خير ما يفعل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإن أساءوا فاجتنب إساءته، فلا تترك الصلاة من أجل فسق الوالي وظلمه، لكن إذا أمكن الصلاة خلف العدل فهو أحق. تعطيل الجمع والجماعة، تعطيل الجمع والجماعات من أجل فسق الولاة وظلمهم، هذا هو سبيل أهل البدع. نعم.
السلام عليكم. مقال: ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عما والكف عن ذكر مساوي مساوئهم
مساويهم
يا شيخ
مساوئهم مساوئهم
وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وقال تعالى: محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ومن السنة الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كل من أصول أهل السنة معرفة فضل أصحاب رسول الله واعتقاد أنهم خير هذه الأمة بعد نبيها، بل هم خير الناس بعد الأنبياء، فتجب محبتهم وإنزال كل منهم منزلته، ويتبع ذلك الترضي والترحم عليهم وذكرهم بالجميل، ذكر محاسنهم وفضائلهم وطهارة القلوب من بغضهم وصيانة الألسن عن سبهم وذكرهم بما لا يليق. ولهذا يقول ابن تيميه: من أصول أهل السنة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الدليل على ذلك قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم، لما ذكر المهاجرين والأنصار قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ومن الواجب الكف عن مساويهم، يعني عن الأعمال التي يشتبه أنها سيئات ومعاصي، ومن ذلك ما وقع بينهم من اختلاف وقتال، لأن ذكر هذه الأمور تفسد القلوب عليهم وتوجب سوء الظن بهم وهذه الأمور المذكورة يقول شيخ الإسلام ما يذكر من مساويهم منها ما هو كذب ومنها ما زيد فيه ونقص وغير عن وجهه والصحيح منه هم فيه مجتهدون إما مصيبون وإما مخطئون والخطأ مغفور. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة في شأن الصحابة رضوان الله عليهم. ومن الأدلة على فضل الصحابة الكتاب والسنة، محمد رسول الله والذين معه، الآية: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومن ذلك قوله تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، إلى آخر الآيات من سورة الحشر. وقال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والمراد بقرنه هو قرن الصحابة، فهم خير الناس قرني الذي بعثت فيه، ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه. ولهذا عرف عند أهل السنة هذه القرون الثلاثة بالقرون المفضلة، وأسعد الناس من كان إلى هديهم أقرب، فأقرب الناس إلى الخير والهدى والصواب من كان أقرب إلى هديهم و سيرتهم في العلم والعمل. نعم.
سلام عليكم يا شيخ. ومن السنة الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء، أفضلهن خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه، زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. ومعاوية خال المؤمنين.
يقول: من السنة ومن طريقة أهل السنة معرفة قدر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثمرة ذلك الترضي عنهن واعتقاد أنهن المطهرات، أنهن أمهات المؤمنين وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. هن أزواج النبي في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: وأزواجه أمهاته. قال سبحانه: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول، إلى قوله: وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهن المؤمنات المطهرات من الأرجاس، وأفضلهن خديجة بنت خويلد، أولى أمهات المؤمنين، أولى أزواج النبي، وعائشة. واختلف العلماء في أيهن أفضل، فمنهم من قال خديجة أفضل من سوقها إلى الإسلام، وأنها أم أكثر أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا من النبي المنزلة العالية، ومنهم من يقول بل عائشة. واختار شيخ الإسلام أن كل منهما أفضل من وجه، فخديجة أفضل من جهة السبق إلى الإسلام، وخديجة أفضل وعائشة أفضل من جهة العلم الذي حملته ونقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعندي والله أعلم إن خديجة لها منزلة، فكان قد كان النبي عليه الصلاة والسلام قد كانت عائشة تغار من ذكر النبي خديجة، وقد كان يذكرها أمام عائشة ويقول كانت وكانت وكانت، وكان يذبح الشاة فيقسمها في خلائل خديجة. يعني فالمتدبر لسيرته وصلى الله عليه وسلم يعرف منزلة خديجة، وأن رضي الله عنهن جميعا. يقول المؤلف من رمى عائشة مما رآه الله منها وكذا، هذا حق، لأنه رد للقرآن إن الله برأ خديجة عائشة مما رماها به المنافقون، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. جاء في فضل عائشة أنه قال صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل السريدة على الطعام. وقيل له من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال فما قيل فمن الرجال؟ قال أبوها. قال في الصحيح. إلى هنا يا معلم، إيش باقي بعد؟
بقي شيء بسيط شيخنا. يقول بعد ذلك اي
نعم كمل.
قال ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله احد خلفاء المسلمين، ومن السنة
كذلك يجب يعني الإيمان والاعتقاد فضل معاوية رضي الله عنه باعتبار انه احد كتاب الوحي. وقول خال المؤمنين لأنه أخ لأم حبيبة بنت أبي سفيان، وهذا التوقيب لا أدري من أول من أطلقه على معاوية، فغيره كثير إخوة أمهات المؤمنين. فلي عائشة إخوة، ولحفصة إخوة، ولغيرهما إخوة، وما علمت أن أحد يسميهم أخوال المؤمنين. هذا اللقب لا أدري من أول من أطلقه ولا أنسه.
بسم الله عليكم. ومن السنة السمع
والرافضة هم شر الطوائف، وهم ألد الأعداء لأصحاب رسول الله ولخيارهم خاصة كأبي بكر وعمر. وعامة الشيعة الرافضة والزيدية المفضلة كلهم أيضا يطعنون في معاوية رضي الله عنه، ولعل من أسباب ذلك ما جرى بين معاوية وعلي من الاختلاف والقتال رضي الله عنهم وغفر له.
في تعليق شيخ سامي تيمية يقول الشارح في نسختي، يقول ذكر شيخ سامي تيمية في منهاج السنة المجلد الثاني صفحة 199 نزاعا بين العلماء، هل يقال لإخوة الأمهات المؤمنين أخوال المؤمنين أو لا؟
بس
ذكر الإبارة.
ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله، فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار الخليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين. ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين وترك النظر في كتب المبتدعة.
لا هذه مسائل متواصلة، ومسائل الولاة والحجر.
بقي شيخنا فقط يقول وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع كالرافضة، وذكر الطوائف. وبعد ذلك قال أما
فقرنا من أول ما قرأت الشرح. هو الحج والجهاد.
وقوله ونرى الحج والجهاد ماضيين مع كل إمام برا كان أو فاجرا، هذا هو منهج أهل السنة والجماعة في هذه المسألة خلافا لأهل البدع. فأهل السنة والجماعة يجاهدون مع كل إمام ولو كان فاجرا، لأن فجوره على نفسه، فما دام أن الراية المرفوعة راية جهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ولقتال أعداء الله وكسر شوكتهم وفتح البلاد ونشر دين الإسلام، فإنه يجاهد تحتها ولا يخرج عنها، ويترك الجهاد بسبب فجور أميرها أو فسقه، بل هذا يسبب تعطيل هذه الشعائر. فإن كانت نية الإمام صالحة نفعه ذلك، وإن أراد مطامع الدنيا دنيوية فعلية فعليه ذلك، ولا يضر إلا نفسه. قوله وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. ومن منهج أهل السنة والجماعة إقامة الشعائر خلف الولاة، وإن كانوا أهل فجور وفسق فيرون إقامة صلاة الجماعة والجمع والأعياد والجمع والأعياد ونحوها، ولا تعطل هذه الشعائر بسبب فجور الإمام. ثم قال الكف، ما نقرأ النص مرة ثانية، قال والكف عن الكافر إذا أعلن إسلامه وقال لا إله إلا الله، كما في قصة أسامة بن زيد. قوله قال أنس، قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من أصل الإيمان: الكف عن من قال لا إله إلا الله، ولا نكفره بذنب سبق، ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمتي الدجال صلى الله عليه وسلم، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار. رواه أبو داود، وهذا حديث ضعيف بهذا اللفظ، لكنه تضمن جملة من الأمور التي دلت عليها النصوص والأصول الشرعية، منها الكف عن الكافر إذا أعلن إسلامه وقال لا إله إلا الله، كما في قصة أسامة بن زيد رضي الله عنهما حينما قتل قوله ولا نكفره بذنب سبق ولا نخرجه من الإسلام بعمل.
كلها يعني أصول مقررة عند أهل السنة. كلها أصول مقررة عند أهل السنة. اللي هو ضعيف منه شارح.
أي نعم. يقول تحت رواه أبو داود في سننه وقال الزيلعي في نصب الراية قال المنذري في مختصره يزيد بن أبي نشبه في معنى المجهول وقال
يزيد بن أبي
نشبه
نشبه
نعم هذا الأظهر ابن غير مشكل في معنى المجهول وقال عبد الحق يزيد بن أبي نشبة هو رجل من بني سليم لم يروي عنه إلا جعفر بن برقان
إلى آخر
انتهى وضعفه الألباني في ضعيف سلمان
إيش الألباني
أي نعم ضعفه في ضعيف سلمان بدور
على كل حال هو ضعيف سندا ورواية وصحيح معنا لأنه كما قال إن أصول الشريعة تشهد له وهي أصول مقررة من عقيدة أهل السنة والجماعة فمن أظهر الإنسان من الكفار وجب الكف عنه في قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فحلوا سبيلهم والآية الأخرى فيها فإخوانكم في الدين. طيب الشرح الآخر ناخذ
إن الشيخ صالح
عن
الشيخ
اللي معك هذا اللي قرأت منين
هذا من شرحكم شيخنا الآن
هذا من شرحنا
نعم وعندي الشيخ صالح
نعم نفس
قال ومن مميزات أهل السنة والجماعة أنهم يرون الحج والجهاد ماضيين مع أئمة المسلمين بارين كانوا أو فاجرين فطاعة أئمة المسلمين الذين حصلت إمامتهم إما باختيار من أهل الحل والعقد أو غلبة بالسيف والسنان كلهم تنعقد لهم الإمامة الشرعية ويبقى لهم حق الطاعة في المعروف والجهاد معهم وعدم عصيانهم لأن طاعتهم من طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم
لأن الله أمر بطاعتهم والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بطاعتهم فطاعتهم بالمعروف طاعة لله على المرء المسلم السمع والطاعة ما لم يمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة وبعد قوله الصلاة
فالعلم تكلم عن الولاية الشرعية وتحصل عن أحد الطريقين
نعم
الولاية
شيء.
قال فأهل السنة يرون أن الولاية الشرعية تحصل عن أحد الطريقين
بعد
هذا شرح للفصل المتقدم
كيف
هذا شرح فصل لم يشرح في شيء
تكلمنا عن الحج والجهاد
هذا نفسه
هذا الحج والجهاد
حسبت أحسن الله إليك حسبت أنه يشرح فصلا آخر الذي فيه تقرير مسائل كيف يتولى الولاة
هذا سيأتي هل أنت قرأت أو بسنة
لا قرأنا فقط الحج والجهاد ثم قال بعد ذلك شيخنا يعني بعد هذا تكلم عن نعم قال هذه المسائل في حكم محبة الصحابة وتوليهم وعدم سبهم
طيب شوف فقرات وكيف عم سوي
نعم هو الشيخ يجمل الشيخ الكلام طيب ولا تشعر يقول
التعليق اللي قرأته عن خال المؤمنين الأمنين
نعم
من الشيخ ابن عثيمين
شرح الشيخ
نعم
هو اللي تكلم على مسألة خال المؤمنين
لا ذكر فقط العبارة التي قرأت الشيخ شيخ الإسلام ذكر الخلاف
إيه أشار إلى الخلاف
أشار نعم
إيه مسألة حديث
بقي فقد شيخنا في الرسالة كلاما أهل البدعة.
لا باقي مسألة
هجران أهل البدعة.
هجران أهل البدعة
والطوائف
ومسألة ما تثبت به الولاية. يأتي الكلام عليه إن شاء الله.
إمام في الفروع الدين ثم قال نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة.
بس باقي فيها لقاء واحد إن شاء الله.
أي. السلام عليكم شيخنا. طيب. السؤال.
نعم.
من أهل السنة والجماعة من أخرج الأشاعرة والماتريدية من مسمى أهل السنة والجماعة؟
تناقشت يا أخي شوف، لفظ أهل السنة يأتي عام وخاص، أما بالمعنى العام فهم من أهل السنة. إذا قابلت بين سنة وشيعة فالأشاعرة من أهل السنة، أما إطلاق القول بأن الأشاعرة من أهل السنة والجماعة فهذا هم يدعونه ينتسبون كذا، لكن سبحان الله كيف نعتبرهم من أهل السنة وهم يخالفون السنة في أصول عظيمة في الأسماء والصفات وفي القدر وفي الإيمان، لهم وقدماءهم خاصة أقرب إلى السنة من متأخريهم.
بعض مشايخنا يقول من أهل العلم قال بإخراج الماتريدية والأشاعرة من أهل السنة والجماعة بمعنى خاص، يقول وأنا ذكرت مثلا أن شيخ الإسلام أنه يذكر يقول الأشاعرة والماتريدية، قال لكن ما قال ليسوا من أهل السنة والجماعة يعني بهذا المعنى.
ما هو لازم يقول ليسوا من أهل السنة ولم
أو مثلا أن يقول
المثبتين أو المنتسبين للسنة هو يسميهم كذا المنتسبين للسنة
أو الصفاتية
والصفاتية تمام، يعني ما يصير هذا، هم في القدر يعني يلحقون بالجبرية وفي أفعال العباد هم يقولون بالكسب كسب الأشعري، هذا واضح منه، لكن فيهم علماء وفضلاء وكبار يجب يعني الاعتراف بفضلهم وذكرهم.
هذا شيخنا مسألة عند الماتريدية
صفة
التكوين كأنهم أقرب لقول أهل السنة والجماعة في جواز التسلسل في الماضي من الأشاعرة، أنهم كانوا يجوزون يقولون أن الله سبحانه وتعالى يعني ليس هناك بداية لهذه الصفة، بينما الأشاعرة يقولون أنها صفات اختيارية حادثة.
ينظر في قول في التسلسل ما أدري الله،
ممكن نأتي شيخ مرة قادمة بشيء من كلامهم ذكر في شروحات بعض الطحاوية مثلا،
هم يقولون هذا السبع والثامن التكوين، يشون سبعة والثامن التكوين هذه يخالفهم يزيدون فيها على الأشاعرة.
لكن شيخنا هذا السؤال هنا، لو أن الإنسان يعني إنسان ما قال أو من أهل العلم قال إيش اسمه الأشاعرة والماتريدية عندي أنا هم من أهل السنة والجماعة، ماذا يترتب له؟ هل يقال بأنه في ذلك يعني بعضهم قال من قال بهذا فهو ليس من أهل السنة والجماعة؟ هل في ذلك
أقول هذا رأيه أو هذا يصير مذهبه
يعني مخطئ فيه لكن لا يبدع مثلا فيه،
نغلطه نقول هذا غلط.
أحسن الله إليكم شيخنا.
نعم.
الكلام على أفضلية الصحابة على بقية الأمة هو من باب أفضلية الجنس أم كل فرد منهم أفضل من كل فرد من بعدهم؟
هذا سؤال صحيح. والله الذي يظهر لي من الأدلة والله أعلم، وتفضيل الجملة جملة الصحابة على جملة من بعدهم، هم أفضل هذه الأمة. أما كل فرد هذه فيها محل يمكن نقول هو قد يكون بعض التابعين أفضل، لكن فضيلة الصحابة الصحبة هذه فضيلة لا يشاركهم فيها أحد، فضيلة الصحبة هذه لا يشارك فيها أحد، وأصبحت فضيلة الصحبة يعني بعد وفاة النبي غير ممكنة الجحة.
أحسن الله إليكم، سب الصحابة ما حكمه وهل فيه تفصيل؟
سب الصحابة حرام وفيه تفصيل، فرق بين سب خيار أمك أبي بكر وعمر وسب سائر الصحابة. سب أبي بكر وعمر هذا هو كفر، لأنه يتضمن يعني رد ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من فضله تزكيتهما رضي الله عنه. وأما ما دون ابن تيمية يقول فرق بين سب الغيظ وسب البغض. سب الغيظ هذا يحصل بينهم فيما بينهم، قد يسب بعضهم كما قال لخالد لما سب عبد الرحمن قال لا تسبوا أصحابي الحديث. وأما سب البغض فهذا عن عداوة. طيب ننتهيه
السؤال بعد شيخنا أحسن
أخيرا
أحسن الله إليكم. سب عذرا قذف أمهات المؤمنين بقية أمهات المؤمنين هل هو تابع في الحكم لقذف عائشة رضي الله عنها، أم الحكم بتكفير قاذفها خاصا بها؟
والله يظهر من كل قول لأنه يتضمن تدنيس جانب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن بدرجة رمي عائشة بما براه الله لا يبغى لا يبغى درجة، لكن هو أشبه بما يكون. والظاهر فيه خلاف، يظهر فيه خلاف في كفر من رمى سائر أمهات المؤمنين.
اختياركم فيه شيخنا
محمد أرسل لي رسالة.
اعتذر.
بالمساء أرسل لي قمر. كل الشباب الشيخ.
جيد. لأن الآن عندنا ارتباط. يعني أول أحد من الشهر في ارتباط مع بعض. إن شاء الله. جيد.